الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين. الوجوب الغيري لمقدمات الواجب. تقدم لدينا في البحث المعنون بعنوان المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، بأن المقدمات تارة تكون مقدمات وجوبية لا يتحقق أصل الوجوب إلا مع تحققها، وتارة تكون المقدمات مقدمات وجودية للواجب وليست مقدمات وجوبية. والمقدمات الوجودية هي عبارة عن تلك المقدمات التي إذا تحقق الوجوب وبقي الواجب لم يتحقق، فإن الواجب لا يمكن أن يتحقق إلا بعد تحققها، فهي مقدمات تتحقق بعد تحقق الوجوب وليست قبل تحقق الوجوب، إلا أنها تتحقق باللابدية قبل تحقق الواجب، فهي مقدمات وجودية للواجب، بمعنى أن الواجب لا يمكن أن يوجد وأن يتحقق إلا مع تحققها. فالمقدمات إذن قسمان: مقدمات وجوبية ومقدمات وجودية، وذكرنا هنالك في ذلك الباح بأن المكلف مسؤول عن تحصيل المقدمات الوجودية وليس مكلفا بتحصيل المقدمات الوجوبية، لأن المقدمات الوجوبية مأخوذة في نفس موضوع الوجوب، فلا يمكن أن نلزم المكلف بتحقيقها والحال أن الوجوب بعد لم يتحقق، بينما المقدمات الوجودية التي تتحقق بعد تحقق الوجوب، الوجوب إذا دعا إلى تحقيق الواجب فإنه أيضا يدعو ماذا؟ إلى تحقيق مقدماته. فالوجوب مثلا إذا دعا إلى الحج فإنه يدعو إلى تحقيق مقدمات الحج أيضا، بعد أن يقول الشارع لله على الناس حج البيت، ويعلم المكلف بأن الحج لا يمكن أن يتحقق إلا مع قطع المسافة، فإن الوجوب الذي دعا إلى الحج هو نفسه يدعو إلى تحقيق ماذا؟ مقدمات الحج. الوجوب المحرك نحو الواجب هو نفسه محرك نحو مقدمات الواجب أيضا. وعلى ذلك فالمقدمات الوجوبية كالاستطاعة مثلا المكلف غير مسؤول تجاهها، لأنه قبل تحقق الاستطاعة لا وجوب للحج، فإذا لم يكن هنالك وجوب للحج فلا يوجد ما يلزم المكلف بتحقيق الاستطاعة. ولكن بعد أن تتحقق الاستطاعة ويجب الحج على المكلف يتحقق الوجوب، حينئذ إذا علم المكلف بأن هذا الواجب وهو الحج لا يتحقق إلا مع تحقيق بعض مقدماته في الخارج كقطع المسافة، فإن ذلك الوجوب نفسه كما دعا إلى الواجب وهو الحج فإنه يدعو إلى تحقيق ماذا؟ إلى تحقيق مقدماته أيضا. وعلى ذلك خلصنا من ذلك الباحث وهو بحث المسؤولية تجاه القيود والمقدمات، ولا بأس بمراجعته. خلصنا من ذلك البحث إلى أن مقدمات الواجب المكلف مسؤول عقلا عن الإتيان بها، لا بد أن يحققها بمقتضى حكم العاقل. بعد اتضاح هذه الجهة يقال بأننا هنا في المقام نبحث عن الوجوب الغيري لمقدمات الواجب، فهذه المقدمات بعد أن قلنا بأن العقل حاكم بوجوب تحقيقها بمقتضى الوجوب المتعلق بذي المقدمة يعني بنفس الواجب، نقول بأن هذا الوجوب للمقدمات الذي يدركه العقل، هل هذا الوجوب مما يحكم به الشرع أيضا أم أن الشرع يكتفي بما حكم به العقل؟ فأبحاث الواجب الغيري معقودة لبيان هذه الجهة. بعبارة أخرى، بعد أن فرغنا من ذلك الباحث بأن العقل حاكم بمسؤولية المكلف تجاه مقدمات الواجب وأنها واجبة على المكلف كما أن الواجب واجب عليه، نقول إلى جانب هذا الإيجاب العقلي هل يوجد هنالك إيجاب شرعي أيضا أم لا؟ الشارع قال ولله على الناس حج البيت، من هذا الوجوب ترشح حكم عقلي بوجوب قطع المسافة للحج. إذا قال المولى يجب عليك الصعود على سطح الدار والمكلف يعلم بأن الصعود على سطح الدار لا يمكن أن يتحقق إلا مع نصب السلم، فهنا العقل حاكم بوجوب نصب السلم، إلا أنه في كلا هذين الموردين في مورد الحج في مورد الصعود على سطح الدار هل الشارع أيضا حاكم بما حكم به العقل؟ فيقول الشارع أيضا يجب عليك قطع المسافة، ويقول الشارع أيضا يجب عليك الصعود على سطح الدار، أم أن الشارع يكتفي بحكم العقل؟ فإذا وجد أن العقل حاكم حينئذ هو يكتفي ولا يوجب شيئا على المكلف تجاه المقدمات. هذا هو ما نبحثه في أين؟ في مباحث الوجوب الغيري، وهو ما يعبر عن هل أن مقدمة الواجب واجبة أم لا. مرادهم هل أن مقدمة الواجب واجبة ليس الوجوب العقلي، فهذا مفروغ منه أن مقدمة الواجب واجبة بحكم العقل، وإنما الكلام في أن مقدمة الواجب واجبة بحكم الشرع أو ليست بواجبة. إذن فنحن نبحث هنا حول أن مقدمة الواجب هل هي واجبة بالوجوب الغيري شرعان أم ليست بواجبة؟ هل هي واجبة بالوجوب التبعي شرعان أم ليست بواجبة؟ فهذا هو ماذا؟ هذا هو محل البحث، محل النزاع. ذهب مشهور الأصوليين من القدماء إلى أن مقدمة الواجب واجبة شرعاً كما هي واجبة عقلاً، وإن كان هذا مما أنكره مشهور الأصوليين من المتأخرين، إلا أن مشهور المتقدمين كما ذكرنا ذهبوا إلى أن مقدمة الواجب واجبة شرعاً بالوجوب الغيري التبعي، وإنما اختلفوا في تفسير حقيقة الوجوب التبعي بعد أن اتفق معظمهم على أن المقدمة واجبة بهذا الوجوب شرعان. اختلفوا في أن الوجوب التبعي ما هو على رأيه. الرأي الأول، قال أصحابه بأن المراد من وجوب المقدمة وجوبا تبعيا هو أن وجوب المقدمة تابع لوجوب ذيها، فإن الوجوب أولا يتعلق بذي المقدمة، الوجوب الشرعي يتعلق بالحاج، ثم من تعلقه بالحاج يتولد عنه وجوب آخر تبعا له يتعلق بماذا؟ بقطع المسافة، يتعلق بتهيئة الزاد والراحلة. فمعنى الوجوب التبعي أن وجوب المقدمة متفرع عن وجوب ذي المقدمة وتابع له، فهو وجوب تبعي غيري. وذهب البعض الآخر من قدماء الأصوليين إلى أن معنى التبعية ليس هو تبعية وجوب المقدمة لوجوب ذي المقدمة، كلا، وإنما تبعية وجوب المقدمة لوجوب ملاك ذي المقدمة، فإن الواجبات الشرعية إنما يتعلق بها الوجوب لأجل ماذا؟ ملاك ومصلحة، ولولا ذلك الملاك والمصلحة ما كان ذلك الواجب واجبا شرعا. فحينئذ عندما تكون هنالك مصلحة، عندما يكون هنالك ملاك، هذا الملاك يتولد منه وجوبان، الوجوب الأول يتعلق بذي المقدمة، والوجوب الثاني يتعلق ماذا؟ بذات المقدمة، فهنالك وجوبان. قد يقال إذا كان هنالك وجوبان فلما عبر عن وجوب ذي عن وجوب المقدمة بأنه وجوب تبعي، بينما وجوب ذي المقدمة لا يعبر عنه بأنه وجوب ماذا؟ تبعي. والحال أنهما وجوبان تابعان لماذا؟ تابعان للملاك. فإذا هذا وجوب تبعي وهذا وجوب تبعي. الجواب عن هذا السؤال بأن وجوب ذي المقدمة وإن كان متولدا عن نفس الملاك الذي أوجب الوجوب للمقدمة، إلا أن وجوب ذي المقدمة قد تعلق به أولا وبالذات، بينما وجوب المقدمة تعلق بها ثانيا وبالتبع. فإذا الفرق بين وجوب المقدمة ووجوب ذي المقدمة، وإن كان كلا الوجوبين متفرعان عن شيء واحد، إلا أن وجوب المقدمة وجوب ثاني وبالتبع وبالعراض، بينما وجوب ذي المقدمة وجوب أولي وبالذات. لذلك عبر عن وجوب المقدمة بأنه وجوب تبعي، بينما وجوب ذي المقدمة وإن كان ناشئا عن نفس منشأ وجوب المقدمة، إلا أنه لا يعبر عنه بأنه وجوب تبعي. إذن الأصوليون من القدماء اتفقت كلمة المشهور منهم على أن وجوب المقدمة وجوب تبعي شرعا، إلا أنهم اختلفوا في أن هذه التبعية هل هي ناشئة عن نفس الواجب، عن وجوب الواجب، أم أن هذه التبعية ناشئة عن ماذا؟ عن نفس ملاك الواجب، لا عن نفس الوجوب المتعلق به، بالبيان الذي ذكرنا. هذا صار معلوما. إذن اتضح لنا إلى هنا بأن محور البحث في الوجوب الغيري لمقدمات الواجب أن المقدمات الوجودية للواجب بعد أن حكم العقل بوجوبها ولزوم تحقيقها، هل الشرع حاكم أيضا بوجوبها؟ فما وجب لأجل واجب آخر هل هو واجب أم ليس بواجب؟ هل الشرع حاكم بوجوبها أم لا؟ وقلنا إلى هنا بأن المشهور من قدماء الأصوليين ذهبوا إلى أن الشرع حاكم بوجوبها، كما أن العقل ماذا؟ حاكم بوجوبها أيضا، وفسروا حكم الشرع بوجوبها بالوجوب الغيري التبعي، إلا أنهم اختلفوا في تحديد حقيقة الوجوب التبعي. صار هذا معلوما. بعد أن انتهينا إلى هذا المقدار يقع الكلام حول تعريف الواجب الغيري. فما هو الواجب الغيري بناء على القول به؟ إذا قلنا بأن الشارع ماذا؟ حاكم بوجوب المقدمات، فما هو معنى الواجب الغيري حينئذ؟ الواجب الغيري له تعريفان. التعريف الأول ما ذكره مشهور الأصوليين، وهو أن الواجب الغيري هو ما وجب لغيره في مقابل الواجب النفسي، وهو ما وجب ماذا؟ لنفسه. فإننا عندما نقلب منظومة وسلسلة الواجبات في الشريعة المقدسة نجد بأن بعض الواجبات قد وجبت لغيرها، كالوضوء مثلا، فإن الشارع لم يحكم بوجوبه إلا لأجل الصلاة، بينما هنالك واجبات أخرى لم تجب لغيرها بل هي واجبة لنفسها، كالصلاة والصيام والحج ونحو ذلك. فعلى ذلك عندما نريد أن نفرق بين هذين القسمين من الواجبات نقول بأن كل ما وجب لنفسه فهو واجب نفسي، وكل ما وجب لغيره فهو واجب غيريان. إلا أن هذا التعريف أشكل عليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه بأن هذا التعريف تعريف غير مانع. لماذا؟ لأنه يلزم منه دخول أكثر الواجبات النفسية ضمن تعريف الواجب الغيري، فلا يبقى واجب نفسي في الشريعة أصلا. كيف ذلك؟ يقول ذلك من خلال ما نلتزم به نحن العدلية من أن الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد، فعلى ذلك كل واجب في الشريعة المقدسة لم يجب إلا لأجل الملاك الموجود فيه، لأجل المصلحة الموجودة فيه، ولولا وجود المصلحة والملاك ماذا؟ ما تعلق به الوجوب. إذن فالصلاة التي هي واجب نفسي عند الأصوليين، الصلاة تكون واجبا ماذا؟ غيريا، لأنها واجبة لأجل الملاك. والصيام أيضا يكون واجبا غيريا، لأنه ماذا؟ قد وجب لأجل الملاك الموجود فيه. فكل الواجبات النفسية في الشريعة المقدسة تخرج من دائرة الواجب النفسي وتدخل في دائرة ماذا؟ في دائرة الواجب الغيري، لأننا عرفنا الواجب الغيري بأنه ما وجب لغيره، وما وجب لغيره كما ينطبق على الوضوء الذي وجب لأجل الصلاة أيضا ينطبق على نفس الصلاة التي وجبت لأجل الملاك. فالصلاة أيضا وجبت لغيرها، وبالتالي كل الواجبات في الشريعة المقدسة تتحول إلى واجبات غيرية، ويلغو التقسيم الثنائي للواجبات، تقسيمها إلى واجبات نفسية وغيرية. أو فلنقل إذا أردنا أن نكون منصفين جدا بأن التقسيم الثنائي يبقى على حاله، غاية ما هناك بأن جل وأكثر الواجبات النفسية تخرج من دائرة الواجب النفسي وتدخل في دائرة الواجب الغيري، ولا يبقى مصداق للواجب النفسي إلا قليل جدا من قبيل الإيمان بالله سبحانه وتعالى، فإنه واجب لنفسه وليس واجبا لأجل ملاك أو لأجل مصلحة. وإن كان أيضا حتى هذا المصداق يمكن إخراجه، فيقال بأن الإيمان بالله إنما يجب لأجل أنه يؤدي إلى تكامل الإنسان من خلال تحقيق عبودية الله، وهو يجب أيضا لأجل ملاك. فإذا كان يجب لأجل ملاك لم يبق شيء في دائرة ماذا؟ في دائرة الواجب النفسي، وتخرج كل الواجبات النفسية ويلغو التقسيم الثنائي. فعلى ذلك هذا التعريف للواجب الغيري تعريف غير مانع، ويترتب عليه هذا المحذور. التعريف الثاني الذي ذكره الأصوليون هو ما أشار إليه السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه من أن الحق في تعريف الواجب الغيري أن يقال بأنه ما وجب لأجل واجب آخر، لا أنه ما وجب لغيره. الواجب الغيري ما وجب لأجل واجب آخر في قبال الواجب النفسي، وهو ما وجب لا لأجل واجب آخر. ومن هنا يتضح الفرق بين الوضوء والصلاة. فإن الوضوء قد وجب لأجل واجب آخر وهو الصلاة، بينما الصلاة لم تجب لأجل واجب آخر. فإذن الحق في تعريف الواجب الغيري هو أن يعرف بهذا التعريف. والذي دعا أصحاب هذا التعريف إلى تبني هذا التعريف هو الفرار عن المحذور المتقدم، وهو دخول الواجبات النفسية في الواجبات الغيرية. فإنه إذا عرفنا الواجب الغيري بأنه ما وجب لأجل واجب آخر لا يبقى مجال لدخول الواجبات النفسية، إذ أن الواجبات النفسية وإن وجبت لأجل الملاك إلا أن الملاك في حد ذاته ماذا؟ ليس واجبا حتى يقال بأنها وجبت لأجل واجب آخر. الملاك في حد ذاته ليس واجبا، فهي وإن وجبت لغيرها إلا أن هذا الغير ليس بواجب حتى يكون ذلك موجبا للخدشة في التعريف. ولكن قد يقال بأنه كيف يكون ذو الملاك واجبا لأجل تحقق الملاك فيه مع أن الملاك نفسه ليس بواجبا؟ كيف يعقل ذلك؟ أن نقول بأن الصلاة واجبة لأجل الملاك الموجود فيها وهو النهي عن الفحشاء والمنكر مثلا، بينما نفس النهي عن الفحشاء والمنكر ليس بواجب. كيف يكون ما اشتمل على الواجب واجب، ما اشتمل على الملاك واجبا لأجل وجود ذلك الملاك، والحال أن نفس الملاك ليس بواجبين؟ هذا ليس بمعقولين. يقال بأنه قد تقدم لدينا في أبحاث سابقة في بحث الحكم الواقعي والظاهري بأن المولى في بأن الحكم الشرعي يمر بثلاث مراحل. المرحلة الأولى مرحلة الملاك، والمرحلة الثانية مرحلة الإرادة، والمرحلة الثالثة مرحلة الاعتبار. فإن الحكم الشرعي وهو يجب الحج قبل أن يصدر يمر بهذه المراحل. أولا، هل يوجد ملاك ومصلحة للحج أم لا؟ إذا وجد المولى بأن الحج فيه مصلحة فإنه حينئذ تتحقق أول مرحلة من مراحل الحكم. ثم بعد تحقق هذه المرحلة المولى تتعلق إرادته ورغبته ماذا؟ بتحقيق هذا الواجب ذي الملاك لوجود الملاك فيه. وبعد تحقق هذه المرحلة تأتي المرحلة الثالثة وهي مرحلة الجعل، فيجعل الحكم حينئذ مرحلة الجعل يعني مرحلة الاعتبار، فيجعل الحكم ويعتبره طبقا لإرادته، وإرادته طبقا لماذا؟ لوجود الملاك فيه. فإذا الحكم يمر بثلاث مراحل، هذا مر عليه. ومر علينا أيضا بأن المولى في مقام الجاعل له أن يجعل الحكم على نفس محبوبه، وله أن يجعل الحكم على المقدمات الموصلة لمحبوبه. هذا ممكن وهذا ممكن. المولى له أن يجعل التارة أن يجعل الوجوب على نفس محبوبه فيقول ماذا؟ يجب النهي عن الفحشاء والمنكر. وتارة يجعل الحكم على المقدمة الموصلة لمحبوبه، فيقول تجب الصلاة. لماذا تجب؟ لأنها توصل إلى ماذا؟ إلى محبوبه. فإذا استذكرنا هذين المطلبين، المطلب الأول مراحل الحكم الثلاث، والمطلب الثاني أن المولى له أن يجعل الحكم ماذا؟ إما على طبق محبوبه، وإما ماذا؟ على المقدمات الموصلة إلى محبوبه. هو الذي له أن يحدد مركز الطاعة. حينئذ نقول بأننا عندما نقول إن الوجوب تعلق بالواجب، بينما ملاك الواجب ليس بواجبين، فهذا معناه، فهذا ليس معناه أن الملاك ليس مرادا للمولى كما أن ماذا؟ كما أن الواجب مراد للمولى. كلا، بمستوى الملاك وبمستوى الإرادة لا فرق بين الملاك وبين ذي الملاك، لا فرق بين الملاك وبين ذي الملاك. بمستوى الإرادة لا فرق بين الحج وبين ملاك الحج، لا فرق بين الصلاة وبين ملاك الصلاة، بل أصلا إنما المولى أراد الصلاة لأنه ماذا؟ لأنه أراد النهي عن الفحشاء والمنكر، فإرادته أولا وبالذات تعلقت بماذا؟ بالملاك. بعد ذلك تعلقت إرادته بالفعل المحصل للملاك. فإذا من حيث الإرادة لا فرق بين الملاك وماذا؟ وبين ذي الملاك من هذه الناحية، إنما الفرق من ناحية الجعل والاعتبار. هل أن المولى جعل الوجوب على الملاك كما جعله على ذي الملاك أم لا؟ نقول كلا، في مقام الجعل جعل الوجوب على ذي الملاك ولم يجعله ماذا؟ على الملاك نفسه. فحينئذ الواجبات النفسية وإن وجبت لغيرها يعني للملاك، إلا أن الملاك ليس ماذا؟ بواجب، وإن كان مرادا للمولى إلا أنه ليس بواجب، لأن للمولى أن يكتفي بإيجاب ما يوصل إلى الملاك ولا يوجب نفس الملاك. فإذا كان الأمر كذلك، حينئذ نقول بأن الواجب الغيري هو ما وجب لأجل واجب آخر، وهذا مانع من دخول الواجبات النفسية، لأنها وإن وجبت لغيرها إلا أن هذا الغير ليس بواجبين، فلا تندرج ضمن تعريف الواجب الغيري. فالصحيح في تعريف الواجب الغيري أن يقال بأن الواجب الغيري هو ما وجب لأجل واجب آخر في مقابل الواجب النفسي، وهو ما وجب لا لأجل واجب آخر. أما لماذا أن المولى في مقام الجعل قد يجعل الحكم على نفس الملاك ولا يجعله على الملاك؟ فهذا إما للزوم العسر والحرج من جعل الوجوب لنفس الملاك، وإما لغموض الملاك بالنسبة للمكلف. الملاك بالنسبة للمكلف غامض ولا يستطيع المولى أن يبينه، لذلك أكثر علل الأحكام نحن لا نعرفها، ملاكات الأحكام أكثرها لا نحيط بها لأنها غامضة ولا يمكن للمولى أن يبينها، وبالتالي فكيف يجعل المولى الحكم على موضوع هو غير بين بالنسبة للمكلف؟ فيجعل المولى الحكم على ماذا؟ على ما يوصل إليه من الأمور البينة عند المكلف. أو لا، في بعض الأحيان قد يكون الملاك واضحا عند المكلف إلا أن الطرق والوسائل المحققة لهذا الملاك غير واضحة، فمثلا لو قال المولى بأن ملاك الصلاة هو العروج إلى الله سبحانه وتعالى، وجبت الصلاة لأنها مرقاة العروج، العروج أمر واضح للمكلف، إلا أنه كيف يتحقق العروج هذا غير واضح، فجاء الشارع وأوجب الحكم على الصلاة لأنها محققة للعروج، ولولا أن الشارع جعل الحكم على الصلاة لم يعرف المكلف أن الصلاة ماذا؟ محققة للعروج. فعلى أي حال هنالك أسباب متعددة وعديدة تجعل من المولى أن يجعل الحكم على ذي الملاك ولا يجعله على الملاك نفسه. فالواجب الغيري إذن ما وجب لأجل واجب آخر لا أنه ما وجب لغيره، فإن هذا التعريف ماذا؟ مخدوش. وأما خصائص الواجب الغيري فيأتي الكلام حولها إن شاء الله تعالى. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.